هذا كيف يجتمع قلبه أثناء عبادته في هذا المكان؟
هذا ملحظ يخفى على كثير من فتح الله عليه وبسط عليه الدنيا. مع الأسف من بعض الناس يقترض ويبحث عن هذه الأمور. فننتبه، الرسول عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق، يفرش له حصير أسود ويجيب دعوة عجوز، يجيب دعوة عجوز. وهذا لا يزيد المرء إلا عزا في الدنيا والآخرة. الناس يتعاظم ويرفع أنفه كأنه خلاص الناس تنظر إليه على أنه لا نظير له في الدنيا، لا أبدا، أن تنظر إليه كالنمل. والإنسان لا يستطيع أن يرفع نفسه البتة إلا بالتواضع. فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق، سيد ولد آدم، ترى الأهلة الثلاثة ولا يوقد في بيته نار. هل الرب جل وعلا لما كرمه وعظمه وشرفه يريد أن يهينه بهذا؟ لا والله، يريد أن يكرمه بهذا. الآن لو يقدم الطعام ينقص بعض الأشياء، بعض الكماليات، لو ما في سلطة مثلا تجد الإنسان يغضب ويزمجر ويقول، يرمي أهله بأبشع الأوصاف لأتفه الأسباب. وتجد الإنسان لا سيما من تعود إكرام الناس له، إذا رأى أن شخصا قصر عن من قبله ولو يسيرا حمل في نفسه عليه. النفس لا نهاية له إلا إذا زمت بزمام الشر وخطمت به. وقد يجلس الإنسان على المائدة وفيها من أنواع الأطعمة التي جلبت من جميع القارات، هذا شيء حاصل. فأين الشكر المقابل لهذه النعم؟ نعم، مائدة واحدة عليها من القارات الست كلها، شيء ما يخطر على البال، يعني توافر نعم ما حصل. ومع ذلك لا نجد إلا من من الله جل وعلا عليه بالشكر. والنعم كما هو معلوم إذا شكرت زادت، لأن شكرتم لأزيدنكم، لكن بالمقابل ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكفر النعم شأنه عظيم. ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ نعم، تسلط الأعداء هذا سبب عدم شكر النعم، وشكر النعم بتحقيق العبودية لله جل وعلا وتحقيق التوحيد، تخليصه وتنقيته والبعد عن جميع مظاهر الشرك ومشابهة المشركين. يعبدونني لا يشركون بي شيء. على كل حال، هذه حال عليه الصلاة والسلام، ومن قرأ في سيرته وشمائله أدرك شيئا من هذا. فجدير بطالب العلم أن يعنى بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة شمائله ودلائل نبوته وجميع ما يتعلق به، لأن هذا هو التطبيق العملي للشرع. حياته عليه الصلاة والسلام وعيشه ومعاملته للقريب والبعيد كما هنا الآن من أوضح الأمثلة، تعامل مع عجوز، دعته عجوز في جيب الدعوة. لكن هل من هذا أن يوجد امرأة مثلا تدعو رجلا على وليمة في فندق؟ هذه واقعة، تدعو رجل من بلد آخر، تقول أنه زميل لها في الدراسة في الخارج، والرسول دعته هذه المرأة وأجاب. هل مثل هذا النص يستدل على مثل هذه التصرفات؟ هل الفتنة مأمونة؟ هل هذه عجوز جدة صحابي؟ هل هذا مثل هذا؟ أبدا. يقول نعم، مسألة واقعة، ويؤصلون بمثل هذا الكلام بعض التصرفات الشنيعة، لكن أين هذا من هذا؟ فلا بد من أمن الفتنة وأن لا يفتح باب في مثل هذه الظروف التي نعيشها مع الهجمة الشرسة على الإسلام ومبادئ الإسلام والمسلمين والمسلمات على وجه الخصوص. فقام عليه الصلاة والسلام وصففت أنا واليتيم، وصففت أنا واليتيم، وأنا ضمير إيش؟ ضمير فصل إعرابه لا محل له من الإعراب يؤتى به ليتسنى العطف على ضمير الرفع المتصل، وهذا مضى نظيره، مضى نظيره. وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل، صففت أنا واليتيم، فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، وبلا فاصل الذي يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. أنا واليتيم وراءه، فصففت أنا واليتيم وراءه، فمصافة الصبي، لأن اليتيم لم يبلغ الحنث، من مات أبوه من بني آدم ولم يبلغ الحنث يسمى يتيم. وأنس قد احتلم في هذا الوقت كبير، لأنه لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة عمره 10 سنوات، فصففت أنا واليتيم وراءه، فمصافة الصبي صحيح إذا صحت صلاته صحت مصافته، وراءه والعجوز من ورائنا. فالمرأة لا تصاف الرجال ولو كانت محرم، ولو كانت محرم، لكن إن حصل أنها صفت مع محرم لها الصلاة صحيح، لكن موقفها خلف الرجال. والعجوز من ورائنا، وهي واحدة فذة خلف الصف، ولا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. بهذا الحديث يخرج المرأة من عموم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يعني من الرجال، وهذا الحديث الذي معنا مخصص. والعجوز من ورائنا، فصلى عليه الصلاة والسلام ركعتين ثم انصرف نافلة، والتجميع في النافلة جائز، حصل منه عليه الصلاة والسلام في مناسبات، وفي حديث ابن عباس الآتي، وكونه عليه الصلاة والسلام صلى بهم في رمضان 3 ليال جماعة، فالتجميع في النافلة سائغ، لكن كونه ديدا وعادة مضطردة لا يصلي نافلة إلا جماعة، هذا يخرج العبادة من المشروعية إلى حيز الابتداع، يعني كون الشيء يجوز بعض أفراده لا يعني أنه يجوز اضطراد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك، فعله أحيانا. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. القصة واحدة ولا مختلفة؟ نعم القصة مختلفة، القصة مختلفة، لأنه في هذه ليس معهم يتيم. فأقامني عن يمينه، وهذا موقف المأموم الواحد عن اليمين كما سيأتي في حديث ابن عباس، وموقف الاثنين خلف الإمام، هذا الأصل. لكن إن جعل واحدا عن يمينه والآخر عن شماله فعله ابن مسعود، لكن السنة كما هنا موقف الاثنين من الإمام خلفه والمرأة من ورائه. وقام المرأة خلفنا واليتيم، اليتيم هو ضميرة جد حسن بن عبد الله بن ضميرة، حسن أو حسين؟ نعم كلكم عندكم حسين، ما في أحد عنده حسن؟ يقول هو جد حسن بن عبد الله بن ضميرة، فإن كان اثنين حسن وحسين أخوان فهي جدتهما ولا إشكال، لكن الذي يغلب على الظن أنه إما حسن أو حسين، فهذا راجع إلى نص واحد. نعم من مسألة روايات، هذا كلام أثبته المؤلف هنا فهو نص واحد، إما هذا أو هذا. ففي هذا إجابة الدعوة، وهي من حق المسلم على المسلم، وإذا دعاك فأجبه، ولو كان امرأة مع أمن الفتنة وعدم الخلوة، مع أمن الفتنة وعدم الخلوة، وجواز صلاة النافلة جماعة صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أن المرأة لا تصف مع الرجال لأنها واحدة وصفت وراءهم ولو كانوا من محارمها، لكنها لو خالفت وصلت مع محارمها صلاتها صحيحة، صلاتها صحيحة، لكنه خلاف الأصل. نعم الفاء هذه كيف؟ لا الفاء السببية، والفعل منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد الفاء السببية، الواقعة بعد الأمر. نعم نعم.
عفى الله عنك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه.
هذا حديث ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة بنت الحارث زوج النبي عليه الصلاة والسلام، أم المؤمنين التي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بسرف وماتت بسرف، بات عندها ليلة. ونقل من السنن مما حفظه عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة ما أثبت في دواوين الإسلام ونفع الله به. فهذا المبيت من ابن عباس، ابن عباس لم يحتلم في هذا الوقت، صغير صغير، فيجوز للإنسان أن يبيت عند أقاربه ولو كانت امرأة عند زوجها إذا كان الزوج يرضى بذلك، يرضى بذلك. وقد نام ابن عباس في عرض الوسادة ونام في طولها، إذا كان يرضى بذلك فلا بأس. فبات ابن عباس عند خالته ميمونة، ولا تصور أنه بينام ملحق ولا بينام بالدور الثاني أو الثالث أو بالجناح الفلاني، لا، المسألة كلها غرفة واحدة، هذه بيوته عليه الصلاة والسلام، ما في قصور شاهقة. نعم. النفس يا أخوان ما لها نهاية، ليست لها نهاية، إلى عهد قريب، والناس إذا جلس الإنسان في المجلس لو يمد يديه مس الجدران، ولو يمدد برجليه رده الجدار الثاني، واللي ما هو مصدق يشوف الآن البيوت القائمة، يشوف في بلد بجوار الرياض اسمه رغبة، البلد القديم تهدم خرج الناس عنه، تشوف بين الجصاص جصاص التمر ما بين كل واحد أو الثاني خمسة أمتار، ما بين الخمسة أمتار ما بقي لهن، لأن الفروش حصى بجص باقيات قائمات، ما بين الواحد أو الثاني خمسة أمتار، يعني تصور أن البيت بجصتين، لا لا لا، ودركنا بيوت 50 متر 60 متر فيها أسر خرج الناس منها، لما توسع الناس في أمور الدنيا صارت هذه البيوت سجن، فخرجوا إلى 400 متر توسعوا، ثم بعد ذلك صارت 400 سجن، توسعوا الناس إلى 1000 و1500 إلى أن سكن الناس القصور، وصار ذلك سببا في تنكيد حياته في الدنيا قبل الآخر. الإنسان يعيش مديون عمره كله علشان بيت، كل هذا بسبب ليقال أو مثل الناس. بات ابن عباس في عرض الوسادة والنبي صلى الله عليه وسلم مع زوجه في طولها، ونعرف بيت لما توفي أبوهم خرج منه 22 أسرة، كل أسرة في بيت، كانت النفوس طيبة ولا يوجد مشاكل مثل الآن. الآن صارت البيوت هذه الحديثة على حد زعمهم، وهي في الحقيقة تنانير صناديق من إسمنت لو بيطفي الكهرباء ما لا تطاق الحياة فيه، صارت سببا لقطيعة الرحم. الإنسان الشخص ما يدعو أخاه لأن عنده بزران بيخربون الأثاث بيحوسون عليهم. نعم، إذا كان الفرش يمشط بالمشط وبالاستشوار مش بيجيب بزارين يلعبون، فما يدعو أخاه علشان الفرش هذا علشان الأثاث علشان. من يتصور حديث ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني الناس إلى وقت قريب من أراد أن يعمر بيت يقف من باب المسجد أعان الله من يعين، والابن طين يومين ثلاثة ومنتهينا البيت، الآن يجلس 3 سنين يعمر ويجلس 30 سنة مدين، أنت يسر له يسدد بعد علشان إيش؟ الدنيا ما تسوى. وكان ابن عمر كما في الصحيح يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. بيوت كانت عند الوجهة والكبار والأعيان تعد قصور في ذلك الوقت، لكن إذا دخلتها اليوم موحشة، بيوت ضيقة، تقول كيف أخذت الناس ذلك الوقت. لكن النفس ما لها نهاية، النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاء وإن تفطمه ينفطم. نفس تقبل الزيادة وإذا ترد إلى قليل تقنع. يعني تظن هذا الذي يشرب قارورة البيبسي قارورة العائلة الكبيرة بنفس واحد هذا مع التمرين صار يحرم، لكن لو كان يكتفي بالشيء اليسير كفاه. وهذا كله من الاهتمام بالدنيا والإعراض عن الآخرة، مع أن الإنسان خلق لهدف عظيم وتحقيق العبودية لله جل وعلا، وأمر ألا ينسى نصيبه من الدنيا الذي يعينه على تحقيق هذا الهدف العبودية. هنا يقول: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل، ولد يمكن عمره 10 سنوات كبرت، فقمت عن يساره، ما قال مسكين تعبان كل هالنهار يدلج خلوه يرتاح، قام هو وهو ما جل لهذا القصد لهذا الهدف. فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه، لأن موقف المأموم الواحد من الإمام من عن يمين الإمام، عن يمين الإمام، فلو صلى عن يساره لم تصح صلاته. وهذا العمل اليسير بإدارة ابن عباس من جهة اليسار إلى اليمين هذا لا يؤثر في الصلاة لأنه يسير ولمصلحة الصلاة.
عفى الله عنك. باب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإمامة. الإمامة مصدر أما، مثل الإعانة والإقامة والإجازة. أصل الكلمة المصدر أما يأم أمن. إذا جئنا لإقامة، أقام يقيم إقامة، وأعان يعين إعانة، وأجاز يجيز إجازة. مصادر أصلها إقوامة، تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، فاجتمع مثلان حذف أحدهما إما الأصل أو الزائد على الخلاف المعروف. وهنا الإمامة مصدر أما يأم إمامة، فهو إمام. أصل أما حرف مضاعف عبارة عن حرفين، أولهما ساكن حرف مضاعف مشدد، عبارة عن حرفين المشدد المدغم أحدهما في الآخر، فإذا فك الإدغام ما عندنا يرتد ويرتدد، نعم عندك. فالمضاعف المشدد عبارة عن حرفين، فأما يأم أمن هذا الأصل، وإمامة فلها مصدران. والإمامة تطلق ويراد بها العظمى، فالإمام الأعظم هو الذي يتولى أمور المسلمين العامة، وإمام الصلاة هو الذي يتولى شؤونه في هذه العبادة على وجه الخصوص، وبه يأتمون وبه يقتدون، وما جعل الإمام إلا ليؤتم به على ما سيأتي. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى، أما تنبيه، يخشى يخاف، أما يخشى إما أن تكون تنبيهية مثل ألا للتنبيه، وقد تكون استفهام توبيخي كما قال بعضهم: أما يخشى الذي يرفع رأسه، يعني من الركوع أو من السجود، وفي حكمه الشروع في الركوع والهوي إلى السجود قبل الإمام، والذي يعم الجميع: أما يخشى الذي يتقدم ويسبق الإمام، لأن ذكر بعض الأفراد وما يخشى الذي يرفع رأسه، وهذا خاص برفع الرأس قبل الإمام أو شامل لمسابقة الإمام كما يدل على ذلك بعض الروايات. أما يخشى، لكن هذا من باب ذكر بعض الأفراد، تمثيل ببعض الأفراد. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، المأموم الذي يرفع رأسه قبل الإمام
أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ ألا يخاف من هذا الوعيد الذي يسابق الإمام؟ ألا يخشى؟ ألا يخاف؟ المسابقة سبب للمسخ، سبب للمسخ، والسبب قد يترتب عليه أثره وقد يتخلف الأثر لوجود مانع. ولذا قال أما يخشى، ما قال إن الذي يرفع رأسه قبل الإمام يحول الله رأسه رأس حمار، هنا قال أما يخشى، لأن هذا مجرد سبب، والسبب قد يترتب عليه أثره وقد لا يترتب لوجود مانع، وقد تدخر له العقوبة في الآخرة، وهذا أشد، لأن عقوبة الدنيا أهم من عقوبة الآخرة. أن يحول الله رأسه رأس حمار حقيقي أو صورة صورة حمار حقيقي، ومنهم من يقول معنوي، يمسخ مسخا معنويا بأن يكون بليدا كالحمار، لكن الأصل في اللفظ الحقيقة، وما المانع؟ والقدرة الإلهية صالحة لمثل هذا. وقد ذكر الشراح أنه حصل مرتين، يعني حسب اطلاعه أن شخص سابق الإمام حول الله رأسه ورأس حمار وجاء على صورة وصورة حمار، قالوا أن هذا وجد مرتين. هذا أمر مخيف، أن تصور حال إنسان قد يكون له مقام عند الناس ثم يخرج إليه يوم من الأيام رأس حمار، برأس حمار أو صورة صورة حمار. والمسخ يوجد في آخر هذه الأمة، بل يكثر كما قرر ذلك أهل العلم اعتمادا على بعض النصوص والآثار، ويكون لطائفتين كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، لطائفتين من الناس، للعلماء علماء السوء الذين يبدلون شرع الله بالتأويل والتحريف، وللحكام الظلمة الذين يظلمون الناس. على كل حال هذا من المسخ الخاص، من المسخ الخاص، ولا يغيب عن أذهاننا أن المسخ شنيع، لكن أيها أعظم، مسخ البدن أو مسخ القلب؟ أهل العلم يقررون أن مسخ القلب أعظم من مسخ البدن، أن الدنيا يوم يومين ثلاثة عشر سنة سنتين عشر سنين تنتهي، لكن الآخرة، لأن مسخ القلب أثره في الآخرة، وقد يكون مسخ البدن عقوبة عجلت له يكفر له بها قد. وهنا أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ الأمر ليس بالسهل. ومع ذلك ما الذي يستفيده من يرفع قبل الإمام أو يسجد قبل الإمام؟ هل في نيته أن ينصرف قبل الإمام ويسلم قبل الإمام وينصرف؟ لا يمكن، ما يمكن أن يسلم قبل الإمام، وأن سلم قبل الإمام بطل الصلاة، إلا إذا أطال الإمام إطالة تعوقه عن أمر من أموره ونوى الانفراد كما حصل في قصة معاذ لما أطال الصلاة، فهذا له عذر. الذي يسابق الإمام يسجد قبله ويرفع قبله لا يستفيد، ما الذي يستفيده من عجلته هذه؟ لكن مع ذلك يوجد، تجد من يسجد قبل الإمام، والمأموم مربوط بإمامه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، والعبرة بأفعال الإمام، العبرة بالأفعال والأقوال، إنما هي للدلالة على الأفعال. وعلى الإمام أن يكون الفعل مقارنا له القول، نقول القول مقارن للفعل، بحيث لا يتقدم القول على الفعل ولا يتأخر، لأنه إن تقدم عرض المأمومين لمسابقته، عرض المأمومين لمسابقته، وإن تأخر فقد فات محله، فات محل التكبير إذا تأخر عن الانتقال، فلا يعرض صلاة المأمومين للبطلان، بل عليه أن يقرن القول بالفعل. الذي يرفع رأسه قبل الإمام ليتأكد، مثلا صوت الإمام ضعيف أو سمعه ثقيل، ورفع رأسه بيشوفه مرفعه ولا مرفعه ولا، ثم يعود، أو يسمع صوتا يظنه تكبير فيرفع رأسه ثم يعود، هذا لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه. فالإشكال في تعمد المسابقة، في تعمد المسابقة. نعم.
عفى الله عنك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
أجمعون وأجمعين بالواو. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. حصر، ما الفائدة من إيجاد هذه الوظيفة الشرعية؟ الفائدة يؤتم به ويقتدى به، فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. هذا من مقتضى الائتمام، عدم الاختلاف. فهو مؤكد لمفهوم الجملة السابقة، منطوق الجملة الثانية مؤكد لمفهوم الجملة الأولى، لأن مفهوم الائتمام عدم الاختلاف، فلا تختلفوا عليه. وعمومه يتناول الأقوال والأفعال والنيات، الأقوال والأفعال والنيات. عموم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه يتناول الجميع، لا نختلف عليه في شيء من الأشياء. صلى الظهر لا بد تصلي الظهر، صلى العصر لا بد تصلي العصر، صلى فريضة لا تتنفل، تنفل لا تصلي فريضة. هذا بالنسبة للنيات، لكن أخرجت النيات. وإن قال جمع من العلم بأنه بوجوب متابعة حتى في النية، لكن من قال بأنه لا يلزم الموافقة في النية استدل بحديث إمامة معاذ لقومه يصلي بهم نفل وهم مفترضون. صلاة المفترض خلف المتنفل معروف عند الحنابلة لا تجوز. لماذا؟ لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. هذا الأصل يشمل الجميع، لكن العموم يخصص، فيخرج من هذا العموم الاختلاف في النية. يقول ناظم الاختيارات: وعند أبي العباس ذلك جائز لفعل معاذ مع صحابة أحمد يصلي بهم نفلا وهم ذو فريضة وقد كان قد صلى الفرض خلف محمد. فأخرجت النيات بفعل معاذ، بقي الأقوال والأفعال. ومما يؤيد إخراج النيات أنه في التمثيل ما مثل إلا بأفعال وأقوال، فقال: فإذا كبر فكبروا، إذا كبر فكبروا. إذا كبر الإمام يكبر المأموم، كبر فعل ماض، والفعل الماض الأصل فيه أنه يكون بعد الفراغ في أمر مضى، كبروا مضى وانتهى، فكبروا. فهل نقول إذا كبر إذا فرغ، أو نقول إذا شرع كما جاء في بعض النصوص، أو نقول إذا أراد كما جاء في بعض النصوص؟ لأن الفعل الماضي يطلق ويراد به الفراغ منه كما هو الأصل، لأن الفعل مضى وانتهى، ويطلق ويراد به الشروع فيه، يطلق ويراد به إرادة الفعل. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة. يعني هل الإنسان ما يتوضأ إلا إذا وقف في الصف؟ لا، إذا أراد القيام إلى الصلاة يتوضأ. فإذا قرأت القرآن هل معنى هذا أنك ما تستعيذ بالله إلا إذا فرغت من القراءة أو إذا أردت القراءة؟ إذا أردت فالفعل الماضي يطلق ويراد به إرادة الفعل، يطلق ويراد به الفراغ من الفعل. عندنا إذا كبر فكبروا، يعني إذا فرغ من التكبير، إذا فرغ من التكبير فكبروا. لكن قوله إذا ركع فاركعوا، هل نقول إذا فرغ من الركوع اركعوا كما قلنا في التكبير، أو إذا شرع في الركوع اركعوا؟ نعم، إذا شرح سمعنا إذا فرغ من الركوع اركعوا، لأن الركوع المراد به هل الركوع الانتقال من القيام إلى انحناء الظهر أو المراد به انحناء الظهر؟ نعم، الانحناء هو الركوع، الانحناء هو الركوع، الانتقال من الوقوف إلى الركوع هذا ليس بركوع. فإذا انحنى ظهره هذا هو الركوع، فلا نقول إذا فرغ مثل ما قلنا إذا فرغ من التكبير إذا فرغ من الركوع اركعوا، لا، إذا شرع فيه انحنى ظهره اركع، وإذا ركع فاركع، إذا كبر فكبر. مقتضى التعقيب بالفاء أن يكون فعل المأموم عقب فعل الإمام، تعقيب بالفاء يقتضي المباشرة من غير تراخ، فلا ينتظر أو يتأخر عنه. فإذا كانت المسابقة محرمة فالتأخير أيضا لا يجوز، لأنك مأمور بالاقتداء، فإذا لم تركع معه ما أدركت شيء، ما اقتديت به. وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فإذا قال سمع الله لمن حمده، سمع ولا في إثبات السمع لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تعرض له للتأويل ولا تحريف ولا تشبيه ولا. فإذا قال سمع الله لمن حمده ومقتضى السمع الإجابة، سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. من الذي يقول سمع الله لمن حمده؟ نعم، وإذا قال يعني الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا، فمن يقول سمع الله لمن حمده؟ النص على الإمام والمنفرد بالاتفاق يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ولا ما يقول؟ نعم، لا يقول، ما يقول. نعم، المأموم يقول سمع الله لمن حمده ولا ما يقول؟ مقتضى هذا الحديث أنه أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. لماذا؟ لأن التعقيب بالفاء إذا قال فقولوا لا يترك فرصة لقول المأموم سمع الله لمن حمده، بل مجرد ما ينقطع صوت الإمام من قول سمع الله لمن حمده يقول المأموم ربنا ولك الحمد. والشافعية يقولون كل مصل يقول سمع الله لمن حمده، لأنها ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو يقول سمع الله لمن حمده. لكن مثل هذا مخصص لفعله عليه الصلاة والسلام، وعند أهل العلم أن الفعل لا عموم له. وإذا قال سمع الله لمن حمده، النبي عليه الصلاة والسلام أفعاله منها ما يفعله باعتباره إماما، ومنها فيقتدي به الأئمة، ومنها ما يفعله باعتباره مكلفا فيقتدي به المكلفون. لو جاء شخص أنا والله يوم الجمعة ما نبداخل إلا مع الإمام، الرسول ما عمره عليه الصلاة والسلام تقدم إلى الجمعة، أنا بقتدي بالرسول ما نبداخل إلا مع الإمام للخطبة، نقول لا يا أخي، أنت لك ما يخصك والإمام له ما يخصه. الجمهور على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده بمقتضى هذا الحديث. وإذا قال فقول، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. وصحت الرواية بأربع صيغ، ربنا ولك الحمد كما هنا بالواو دون اللهم، وبحذف الواو ربنا لك الحمد، وباللهم مع الواو اللهم ربنا ولك الحمد، وبحذف الواو اللهم ربنا لك الحمد، وكلها ثابتة. وإن ادعى ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لم يثبت لو لم يرد الجمع بين اللهم والواو، لكن أو في البخاري. فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، إذا شرع في السجود اسجدوا، نظير إذا ركع فاركع، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. أجمعون بعض الرواية أجمعين، فأجمعون على أنها تأكيد للواو في صلوا، نعم تأكيد للواو، وأجمعين على أنها حال. ويأتي ما في هذه المسألة، يقول هنا: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، اجلسوا. والسبب في قيام المأموم خلف الإمام الجالس ما جاء في بعض الروايات من مشابهة فارس والروم، يقومون على أئمتهم على ملوكهم، كدتم أن تشبهوا فارس والروم. فأمرهم بالجلوس بالإشارة. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، وذلك أنه لما سقط من نعم فجحش شقه الأيمن، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليه أن يجلس. الإشارة المفهمة في الصلاة لا تبطلها، للحاجة إليها إذا دعت إليها الحاجة. حديث الكسوف لما دخلت أسماء ووجدتهم يصلون، فسألت عائشة وهي تصلي، فأشارت عائشة إلى السماء، فقالت آية، فأشارت برأسها النعم. الإشارة المفهمة ليست بكلام، لكن عند الحاجة إليها وردت النصوص بها. وهنا أشار إليهم عليه الصلاة والسلام أن يجلسوا. فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به كما تقدم، فإذا ركع فاركعوا. وفي السنن: ولا تركعوا حتى يركع، ولا تركعوا حتى يركع. منطوق هذه الجملة مؤكد لمفهوم الجملة الأولى: وإذا رفع فارفعوا. في السنن: ولا ترفعوا حتى يرفع، وهذه مثلها. وإذا قال: سمع الله لمن حمده، وقولوا ربنا ولك الحمد، على ما تقدم. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين كما تقدم. فماذا عن صلاة الإمام الجالس؟ ما حكمها وما حكم الاقتداء به في الجلوس؟ حديث الباب يدلان على أن الإمام إذا صلى جالس يصلي المأموم جالس، ولا يجوز له أن يقوم. في مرض موته عليه الصلاة والسلام لما خرج إليهم وهم يصلون بإمامة أبي بكر، فجلس عن يساره، جلس عن يساره وأتم الصلاة من قيام، ما أشار إليهم أن يجلسوا. أولا، المالكية يرون أن إمامة القاعد لا تصح مطلقا، ولا يصلى خلفه لا من قيام ولا من قعود، لا يصلى خلفه لا من قيام ولا من قعود. لماذا؟ جاء في خبر: لا يؤمن أحد قاعدا بعد قوما قياما، لكنه حديث ضعيف، الحديث ضعيف يتمسك به المالكية. إذن بقي عندنا رأي الشافعية والحنفية ورأي الحنابلة. الشافعية والحنفية يقولون تصح إمامة القاعد، كلهم مع الحنابلة، كلهم يصححون إمامة القاعد، لكن عند الحنفية والشافعية يصلون خلفه قياما، ويرون أن ما حصل في مرض موته عليه الصلاة والسلام من صلاتهم خلفه قياما ناسخ لما جاء في هذا الحديث، لأنه متأخر عنه، ناسخ لأنه متأخر عنه، وإلا فالحديث صحيح صريح في وجوب متابعة الإمام في القعود. مرض موته عليه الصلاة والسلام الذي صلى فيه من قعود وهم قيام متأخر بلا شك، لكن القول بالنسخ مع إمكان الجمع ضعيف عند أهل العلم، ضعيف عند أهل العلم. فيحمل الأمر بالجلوس على صورة، الحنفية والشافعية يقول المنسوخ وانتهى الإشكال، لا يجوز لأحد أن يصلي وهو يستطيع القيام من القعود أبدا، ولو صلى الإمام قاعدا لأن حديث مرض موت متأخر فهو ناسخ. انتهينا منهم. الحنفية ماذا يقولون؟ يقول لا، هذا في موضع وهذا في موضع، وهذا لدينا العمل بالنصوص كلها، نعمل هذا الحديث في الصورة المشبهة له ونعمل حديث مرض موت عليه الصلاة والسلام في الصورة المشبهة له، فإذا صلى بل إذا ابتدأ إمام الحي قاعدا لمرض يرجى برؤه لزم متابعة في القعود. إذا ابتدأ لابد أن تبدأ الصلاة من قعود، ما بتفتتح الصلاة من قيام ثم يقعد الإمام يتابعونه، لا. علشان إيش؟ علشان أن أبا بكر رضي الله عنه افتتح الصلاة من قيام، فيريدون أن يخرجوا هذه الصورة. إذا ابتدأ إمام الحي ما يقولون فرصة، الحين جماعة مسجد فرصة عندهم مقعد ما هو بإمام فرصة يقدمونه علشان يصلهم القعود، لا، لابد أن يكون إمام الحي، وأن تبتدأ الصلاة من قعود، وأن يكون المرض يرجى برؤه. إذا بترت الرجلان للإمام وقرر أنه لن يقوم على قدميه خلص هذا ما يرجى برؤه، مثل هذا لا يقعدون وراءه، لأن هذه أمور طارئة، ما هي أمور ثابتة عادية. القيام للقادر عليه ركن من أركان الصلاة، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فلا يهدر هذا الركن من أجل شخص لا يرجى برؤه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم وأشار إليهم أن يجلسوا هو إمام الحي، وابتدأ الصلاة من قعود ويرجى برؤه، فحينئذ يصلى خلفه قعود لتنزل على هذه الصورة. وأما بالنسبة لما حصل في مرضه عليه الصلاة والسلام فقد افتتحت الصلاة من قيام، افتتحت الصلاة من قيام لأنه افتتح أبو بكر من قيام، فلا يسوغ لهم أن يجلسوا. ما القول الراجح؟ القول بالنسخ مريح، خلاص صلوا خلفه من قعود هو قاعد وهم قيام وانتهى الإشكال، وهذا مرض موت اللي ما يبعد شيء. وهذا الحديث في مرضه الذي لما سقط فجحش شقه الأيمن متقدم على ذلك. فالشافعية والحنفية ما عندهم إشكال، تصح الصلاة لكن من قيام، فهل نقول بالنسخ؟ وهو واضح لأن النص متأخر وهذا متقدم، لكن إذا تصورنا أن النسخ إلغاء للنص ورفع للحكم بالكلية وبما ذكره الحنابلة يتم الجمع، يتم الجمع بين والتوفيق بين هذه النصوص، وإذا أمكن الجمع تعين. فما المرجح؟ يعني هل العلة انتفت مشابهة فارس والروم نقول ارتفع الحكم؟ انتفت العلة ولا ما انتفت؟ العلة باقية، العلة باقية، مشابهة فارس والروم التي هي سبب الأمر بالجلوس باقية. فهل نقول بقول الحنابلة أن العلة باقية والنص صحيح صريح، والنص الآخر يمكن حمله على صورة معينة وما عداها يصلون من جلوس وله وجه، والإمام إنما جعل ليؤتم به، الآن تنازلت عن ركن وهو القيام، هل له نظير في الصلاة أن يتنازل عن ركن من أجل الإمام في الصلاة؟ من أجل الإمام يتنازل عن ركن؟ كيف؟ خوف؟ نعم، في صلاة الخوف يتنازل عن مبطلات، نعم، قراءة الفاتحة إذا جاء الإمام راكع من أجل متابعة الإمام تنازل عن هذا الركن. المقصود أن الاقتداء بالإمام له شأن، وأكد عليه في النصوص، فقول الحنابلة له وجه، ولو قيل بالنسخ لما بعد، لو قيل بالنسخ لما بعد لأنه متأخر والمسألة اجتهادية. نعم، يعني فعلها الصحابة من بعده، فعله لكن على قلة، يعني ما هم منتشر، ما هم منتشر. الصحابة الكبار لما حصل لهم ما حصل أنابوا، عمر رضي الله عنه لما طعن أناب صهيب يصلي بالناس، استخلف ما كمل. نعم.
عفى الله عنك. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن يزيد خطمي من الأنصار رضي الله تعالى عنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب. وهو غير كذوب يصف الصحابي بأنه غير كذوب، أيهما أولى، أن يوصف الصحابي بأنه غير كذوب أو غير كاذب؟ نعم غير كاذب، لأن وصفه بأنه غير كذوب لا ينفي أن يكون كاذبا، لأن المنفي عنه المبالغة، لكن هل هذا مراد أنه ينفي المبالغة ويثبت ما دونها؟ لا. وما ربك بظلام للعبيد، نفي المبالغة في مثل هذا لا يقتضي إثبات ما دونه. نعم إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إذن مقتضى الصيغة إذا نفينا المبالغة، نعم إذا نفينا المبالغة مقتضاها أن نثبت ما دونه، إذا قال غير كذوب لا يمنع أن يكون كاذب، لكنه ليس لا يستحق الوصف بالمبالغة، وإن استحق أصل الوصف بالصفة، لكن هذا غير مراد ليثبت صدق الصحابي، مع أن الصحابي ليس بحاجة لمثل هذا التنصيص لأنهم كلهم عدول ثقات. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال، هذا ديدنه كان تدل على الاستمرار، إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره، يعني لم يتهيأ أحد للسجود بل يستمر قائم، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع صلى الله عليه وسلم ساجدا، يعني لا يسجد أحد قبله ولا يوافقه في السجود، بل إذا وقع عليه الصلاة والسلام ساجدا ثم نقع سجودا بعده، إذا شرع في السجود وباشر السجود ووصل إلى الأرض سجدنا. قال سمع الله لمن حمده، بعض الناس مجرد ما يقول سمع الله لمن حمده يهوي إلى السجود وتزول بذلك الطمأنينة التي نص عليها في كل ركن من أركان الصلاة في حديث المسيء كما سيأتي. فلا يجوز للمأموم أن يهوي إلى السجود حتى يقع إمامه على الأرض، إذا اطمأن على الأرض يحني ظهره. نعم
عفى الله عنك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
يقول رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمن، أمن يعني قال آمين، ومعنى آمين اللهم استجب، وهي بالمد آمين، وتقرأ بالقصر أمين، ويروى عن جعفر الصادق التشديد آمين قاصدين قاصدين، لكن هكذا ضبطها عند جمهور أهل اللغة وغريب الحديث آمين. والتأمين سنة في الصلاة وخارج الصلاة إذا انتهى القارئ من قراءة الفاتحة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يجهر بها ويرفع بها صوته، وكذلك المأمومون، ويرتج المسجد من اجتماع اختلاط أصواتهم. إذا أمن الإمام مقتضاه أن الإمام يؤمن فيقول آمين. ايش معنى إذا أمن الإمام فأمنوا؟ تأمين في الصلاة، ما هو بالتأميم المعروف هذا. نعم ليس مقتضى حديثا استدل به على التأمين على الحياة أو الصحة أو على حوادث، لا لا، قد أنتم باعتباركم أهل علم شرعي وكذا، لكن أهل الأهوى الذين يقولون ويل للمصلين يقول بعد جاء بالحديث الصحيح إذا أمن فأمن، إذا أمن الإمام فأمن، تتبع لإمامكم. وقيل به إذا رآه الإمام ولي الأمر ساخ، سمعنا من يقول بهذا.
على كل حال المقصود بالتأمين لا تختلفون في المراد به، لكن لئلا يأتي مفتون فيستدل بجزء من الحديث وينطلع على عوام الناس. هنا إذا أمن الإمام يعني إذا قال آمين ومقتضاه أن الإمام يؤمن. جاء في الأحاديث الصحيحة تبعا للحديث السابق وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فمفهومه أن الإمام نعم لا يقول آمين، لكن الإمام مسكوت عنه. إذا قال منصوص على أنه يقول ولا الضالين، أما بالنسبة للتأمين فمسكوت عنه فقولوا آمين. لكن مقتضى هذا أن المأموم يقع تأمينه بعد فراغ الإمام من ولا الضالين، لا يعني أنه يقع قوله آمين بعد فراغ الإمام من قول آمين، كما هنا إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني إذا انتهى من التأمين فأمنوا. لا يفسرها الرواية الصحيحة فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين ليتفق تأمين الإمام مع تأمين المأموم مع تأمين الملائكة. إذا أمن فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذلك. فليحرص الإنسان على موافقة تأمين الملائكة. بما تكون الموافقة؟ لا تتقدم على الإمام ولا تتأخر عنه، وأيضا مد التأمين بقدر مده، واحرص أن يكون تأمينك بحضور قلب، لأن المؤمن في حكم الداعي، والله جل وعلا لا يستجيب لقلب غافل. لا يكون قولك آمين عادة، لا، أن تؤمن على جمل دعائية، فأنت داع في الحقيقة، فأحضر قلبك ليوافق تأمينك تأمين الملائكة فيغفر لك ما تقدم من ذنبك. يعني إذا أمن فأمنوا، يعني إذا قال كما في الرواية الأخرى ولا الضالين آمين، فمقتضى هذا أن الإمام بالنص الذي معنا يؤمن، والنص الثاني مسكوت عن الإمام كما في قوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هل الإمام يقول ربنا ولك الحمد؟ نعم، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، نعم، مسكوت عنه، ما في نص عليه في هذا النص، الإمام مسكوت عنه، نعم يقولها، لكن من الأئمة من يقول أبدا الإمام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، معروف عند الحنفية المأموم لا الإمام لا يقول ربنا ولك، هذه من وظائف المأموم، نعم، لكن هذه ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام، نستحضر أنها ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام. والمأموم وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام صفة إمام، لكنها لا تخالف ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. والإمام هنا في هذا النص مسكوت عنه كما في قوله وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين مسكوت عنه، فسرت بالنصوص الأخرى كما معنا إذا أمن فالإمام يؤمن. ما تقدم من ذنبه مقتضى كلام أهل العلم أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه من الصغائر، من الصغائر، وإن كان الذنب مفرد مضاف يقتضي العموم، لكن الكبائر ينص العلم أنها لابد لها من توبة. ولذا جاء في النصوص في الخصال المكفرة، جاء فيها ما لم تخش كبيرة، ما اجتنبت الكبائر، اجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إلى غير ذلك، فالكبائر لابد لها من توبة. نعم.
عفى الله عنك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس قوموا فلأصلي لكم. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللام هنا منهم من يقول تعليلية، يعني من أجلنا. إذا صلى أحدكم للناس يعني لأجل الناس إماما بهم، فبعض تصرفات الإمام لا تلزمه لو كان منفردا، لكنه من أجلهم يفعل هذه الأفعال، فبعض صلاته من أجلهم، تقدمه أمامهم من أجلهم، فيصدق عليه أنه يصلي للناس. ومنهم من يقول أن اللام هنا بمعنى الباء، إذا صلى أحدكم بالناس يعني إماما فليخفف، فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، أصحاب الأعذار فيه، وليس في هذا حجة للنقارين. وقد جاء النهي عن مشابهة الحيوانات، ومنها نقر كنقر الغراب، فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة، القراءة لا بد منها. إذا صلى أحدكم للناس فليخف، والتخفيف والتطويل أمور نسبية. لا شك أن قراءة سورة البقرة آل عمران بالنسبة لمن يقرأ سورة البقرة تخفيف، وهكذا. فالذي أمر بالتخفيف فليخفف فليوجز، الذي أمر بهذا صلى بقاف واقتربت والصافات والطور، سبح والغاشية والجمعة والمنافقون، لكن لو قرأ بالطور قالوا طول، وصلى بالأعراف في الركعتين المغرب، لكن لا يكون هذا ديدا وعادة، يكون شأنه الرفق بالمأمومين، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، الذي لا يستطيع متابعة القيام، مشغول بحاجته، لا يستطيع لضعفه، لا يستطيع لمرضه. فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، يقرأ ما شاء، ومقتضاه أنه يجوز أن يصلي بما شاء من القرآن. فهل له أن يخرج الصلاة عن وقتها بتطويل القراءة؟ طلع الفجر فصلى لنفسه، هو منفرد، ما حوله جماعة ولا يسمع أذان ولا شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. صلى لنفسه فقرأ في الركعة الأولى البقرة وآل عمران والنساء، وقرأ في الثانية المائدة والأنعام والأعراف، لما التفت إذا الشمس مرتفعة، لما دخل في الصلاة في أول وقتها، لكن لما سلم هل له أن يطول لنفسه ما شاء حتى يخرج الوقت؟ نعم، ليس له أن يخرج الوقت قبل تمام الركعة الأولى، لأن مقتضى قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. نعم، ومقتضى عموم هذا الحديث: صلى لنفسه فليطول ما شاء، يقرأ ما شاء. فإذا أدرك الوقت فالقدر الزائد على الإدراك له، يعني أدرك ركعة، وليحرص أن تكون صلاته كلها في الوقت. لماذا؟ لأن العلماء يختلفون في الركعة الثانية المدركة بعد خروج الوقت، هل هي قضاء ولا أداء؟ يعني إذا كان هناك عذر واستيقظ من النوم قبل طلوع الشمس بخمس دقائق، توضأ وضوءا خفيفا وأدرك الركعة الأولى ثم طلعت الشمس، الركعة الثانية قضى ولا أداء؟ حديث: فقد أدرك الصبح. نعم، مقتضاه أن تكون أداء، صلاة كلها أداء. ومنهم من يقول: لا، ما أدركه في الوقت أداء، وما أدركه خارج الوقت قضى. فعلى هذا لا ينبغي له أن يطول تطويلا يفوت الوقت، وإن قال بعضهم بجوازه ما دام شرع في الصلاة في الوقت. والنص: فليطول أحدكم لنفسه، إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري نسبة إلى بدر، والجمهور على أنه لم يشهد بدرا وإنما سكن بدرا ونزل فيها فنسب إليها. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، يطيل بهم، يقرأ البقرة مثلا وفي الثانية العمران، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة أشد مما غضب يومئذ. غضب لأن المطلوب من الإمام أن يتألف الناس، الداعية مطلوب منه أن يتألف الناس، العالم مطلوب منه أن يتألف الناس، الإمام يتألف الناس على هذه الصلاة، لا ينفر الناس، لا يكون سببا لترك الناس لهذه الشعيرة العظيمة. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام غضب في موعظة أشد مما غضب يومئذ. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه من يطلب النصيحة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، لا تغضب. فكرر عليه فقال: لا تغضب، كرر عليه: لا تغضب. وغضب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، إذا انتهكت محارم الله غضب، ولا شك أن هذا الصنيع يؤدي إلى الانتهاك، وما يؤدي ويؤول إلى الشيء حكمه حكمه. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، إن منكم منفرين. ما قال يا فلان، ما قال يا فلان، فليس من عادته التشهير بالأفراد، بل ينفر من العمل الذي تقع فيه المخالفة. وأما بالنسبة للمخالف، إن أمكن نصحه سرا فهذا هو المطلوب، وإن لم يمكن إلا جهرا فليعم. وإذا رأى الإمام تعميم النصيحة بهذه المخالفة لأنها ظاهرة أو يخشى أن تكون ظاهرة، يعمم في الكلام، ما بال أقوام. وهنا: يا أيها الناس، إن منكم منفرين. ما قال فلان من فلان المنفر الفاعل التارك، لا. وعلى هذا يتحرى في مثل الخطب والمواعظ والتوجيه للناس أن يكون فيه شيء من التعميم، بحيث لا يحرج من وقع في خطأ. والنصيحة إذا أمكن، كل ما أمكن أن تكون سرا هو الأصل، لأنها أدعى إلى القبول، وقد يترتب على الجهر بالإنكار مفسدة أعظم مما يترتب عليه من المصلحة، لكن البيان لا بد منه، البيان لا بد منه، لكن بالطرق المناسبة. يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز. الإيجاز الأصل فيه أنه للكلام، يقابله الإطناب. الإيجاز تقليل الكلام مع كثرة المعاني، والإطناب يقابله، وهنا أطلق في إيجاز الفعل وتقليله نسبيا. يأتي من يقرأ يكون ديدانه في صلاة الصبح قراءة سورة العصر، سورة الإخلاص، بل وجد من يقسم سورة الإخلاص في الركعتين، وجد، امتثالا لقوله فليوجز فليخف. هذه حجة لمثل هذا أبدا. فالذي قال فليوجز فليخفف أما الناس بالصافات، وأمهم بالطور، وأمهم بقاف واقتربت. فالإجاز نسبي، الإجاز نسبي، والناس ما لهم نهاية ترى، يعني لو تصليبهم بقصار السور اشرأبت نفوسهم إلى ما هو أقل من ذلك. ولا شك أن الذي يتعامل مع الله جل وعلا هو القلب، القلب هو الذي يتعامل. تجد شخص يناهز المئة وعنده استعداد يقف في الصلاة ساعة، وتجد شاب في الثلاثين، في الثالثة والثلاثين التي هي قوة الشبان، نعم، ما عنده استعداد يصلي خمس دقائق. فالذي يتعامل القلب، تجد هذا الشاب في مواطن أخرى مواطن أخرى عنده استعداد يقف ساعة ساعتين، لكن إذا جاء إلى الصف يذكر عن شخص أنه من 20 سنة يصلي جالس، كبير سن عمره فوق 80 يصلي جالس، والناس يشوفونه يدخل العصا يمشي، لكن عاذرينه 80 سنة. لكن إن صار لك العرض يوم العيد ساعتين عرض واجب. فالذي يتعامل مع الله جل وعلا هو القلب. وعرفنا شخص زاد عمره على 100 ويصلي خلف شخص في هذه البلاد في بريدة، خلف شخص صلاة التهجد وصوته ما هم من الأصوات بعد المشجعة الذي يقول الإنسان ينسى نفسه، لا لا. فهذا الإمام يصلي 5 في الليل، 5 أجزاء في ليلة من الليالي، سامع مسجد يؤذن، والعادة أنه إذا أذن شخص فالصلاة انتهت، فظن أنه تأخر على الناس فخفف في الركعة الأخيرة من صلاة التهجد، لما سلم استلم هذا الشيخ الكبير الذي زاد أو يناهز 100. يا فلان لما جاء وقت اللزوم خففت، نعم 100 سنة الله المستعان. لو صلى الإمام الآن يصلى صلاة التهجد بورقة، ورقة واحدة بورقة، كان الناس أقل ما يقرأ نصف جزء. قد يقول قائل أن كيفية القراءة اختلفت من أول، الناس يسرعون الآن بدورته، صحيح، لكن الأمور نسبية. أصلي بورقة مطلوب إسماع الناس القرآن، كانوا يختمون 3 بل وجد من يختم 4 في رمضان، الآن يعني بدون مبالغة واحد وقف على الأعراف ليلة 29 مش قرب الناس، يعني ربع القرآن ربع خاتمة، طول رمضان كله بتراويح 20 ليلة وتهجد وتراويح 10 ليلة، يعني التساهل إلى هذا الحد. نعم التنفير مرفوض، لكن يبقى أن مسألة تسديد ومقارب، مسألة تسديد، ولا بد من إسماع الناس، ولا بد من تذكير الناس بالقرآن. يعني إذا كان الناس يضيق عليهم ولا يلاحظون في بعض الأوقات من أجل إيش؟ لا يتخولون بالموعظة، وإذا جاء القرآن نقول نخفف، فذكر بالقرآن. تذكير بالقرآن من أعظم الأمور، هذا الذي غفل عنه كثير من الناس، وهيئ الناس على هذا، هيئ الناس على هذا. شم بعض الناس أن القرآن لمجرد تصحيح الصلاة، ولذلك لا تجد باكيا طول ليالي رمضان إلا القليل النادر، فإذا جاء ليلة الختمة تجدهم يتجهزون بالبكاء قبل أن يشرعوا في الصلاة. الناس هيئوا لهذا، فما يصح. الأصل أن القرآن هو الذي يحرك القلوب، هو كلام الله جل وعلا، لكن يؤدى على طريقة يستفيد منها الناس ويتأثر بها الناس. ولا يقول قائل أن التأثير يكون للصوت، لا أبدا، التأثير إنما هو للقرآن المؤدى بهذا الصوت، بدليل أن هذا الصوت لو قرئ به غير القرآن ما بكى الناس ولا تأثر. فالتأثير للقرآن المؤدى بالصوت الجميل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: بما أن المسجد مسجد يصلى فيه على الجنائز، هل يجوز أن يعلن في المسجد في المساجد الأخرى أن فلانا مات وسوف يصلى عليه في الوقت الفلاني؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، يعني أخبر بموته وخرج بهم إلى المصلى فصلى عليه، فالنعي هنا بمجرد الإخبار. فإذا كان الإخبار ليكثر الجمع عليه ويصلي عليه خيار الناس ويجتمع أهله وأقاربه ومحبوه لمجرد الإخبار فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي يعني أخبرهم بموته. وأما إذا كان من باب التفاخر وذكر المحاسن ورفع الأصوات بالأسواق
وغيرها كالجرائد مثلا للمباهات والتفاخر، فهذا هو النعي المنهي عنه. يقول: كيف تقضى صلاة الجنازة؟ تقضى على صفتها، وما يدركه المسبوق هو أول صلاته، فيكبر فيقرأ الفاتحة، ثم يكبر صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يكبر فيدعو الميت، ثم يكبر الرابعة، ثم يسلم. لكن خشي أن ترفع الجنازة قبل أن يدعو لها، يقول أنه يتابع التكبير ثم يسلم، لكن إن تيسر أن يأتي بشيء من الدعاء الذي هو الذي من أجله شرعت صلاة الجنازة لنفع الميت فهو أولى. يقول: لماذا خصص المنافقين بالثقل؟ الثقل بالنسبة للمنافقين غير الثقل بالنسبة لكثير من المسلمين، هذا يختلف. الثقل الذي يتصف به المنافقون من أجل أنهم يراؤون الناس، فلولا الناس ما صلوا. وأما بالنسبة لما يتصف به بعض المسلمين وإن كان فيه مشابهة للمنافقين من وجه، إلا أنهم يصلون من غير مراءة لأحد، فلو لم يرهم أحد لصلوا. قل: هل يمكن إعادة أقوال أهل العلم في إمامة الجالس؟ المالكية لا يرون صحة إمامة الجالس، لا تصح إمامة الجالس ولا تصح الصلاة خلفه، لا من قيام ولا من قعود، هذا رأي المالكية. وعند الشافعية والحنفية قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا صلى جالسا صلوا جلوسا أجمعين، هذا منسوخ، هذا منسوخ بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في مرض موته الذي مات فيه، صلى جالسا والناس من ورائه قياما. والحنابلة يحملون هذا على صورة، والأصل أن من صلى جالسا يصلى خلفه من قعود من جلوس، لكن بالقيود التي ذكروها. إذا ابتدأ إمام الحي ابتدأ الصلاة جالسا وإمامته عليه الصلاة والسلام في مرض موته إنما ابتدأت من قيام لا من جلوس، ابتداها أبو بكر رضي الله عنه. أن يكون إمام الحي، ليس أي إمام يؤتى به مقعد وقال صلي بالناس، لا. وأيضا لا بد أن يكون لمرض يرجى برؤه، ما يؤتى بإمام قطعت رجلاه ما يقال تقدم بالناس وصلي بهم ويصلي الناس وراءه قعود، لا. هذه قيود جعل الحنابلة ليعملوا بجميع النصوص.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عني أهل العلم ببيان صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على ضوء ما ثبت عنه، ليتحقق للقارئ امتثال الأمر: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولولا عناية أهل العلم بمثل هذا الباب ما تيسر لنا أن نصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام. فنقلت صلاته بالأسانيد الصحيحة الثابتة المتصلة إلى يومنا هذا ليتم امتثال الأمر، لأنه هو القدوة وهو الأسوة، والصلاة وجميع العبادات لا يدخلها الاجتهاد، عبادات توقيفية، فتذكر صفة صلاته عليه الصلاة والسلام لأنها بيان لما أجمل في القرآن. جاء الأمر بإقامة الصلاة والمحافظة على الصلاة، لكن كيف تؤدى هذه الصلاة؟ تؤدى اقتداء بالأسوة، اقتداء بالقدوة، المبين عن الله جل وعلا، المفسر للقرآن، الموضح له. وهكذا يقال مثل هذا في بقية العبادات كلها، لا بد أن تكون موافقة لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن يتحقق الشرط الثاني بعد الإخلاص أن تكون على ضوء ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. ولذا عقد مثل هذا الباب، باب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيها. كان، هذه تدل على الاستمرار، تدل على الاستمرار، وقد تدل على وقوع الفعل مرة أو أكثر، لكن الصيغة صيغة استمرار، هذا الأصل فيها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها، لا تصح إلا بها، ولا تصح إلا بهذا اللفظ الله أكبر، هذا هو المنقول عنه عليه الصلاة والسلام، ولم يحفظ عنه أنه قال غير هذا اللفظ، فلا يقوم مقامه غيره كالله الأعز، الله الأجل، الله الأكرم، الله الأعظم، الله العظيم، كل هذا لا، ما يجزي، وإن قال به بعض الأئمة، لكن لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كبر بغير هذا اللفظ، افتتح الصلاة بغير هذا اللفظ. منهم من يقول لو قال الله الكبير كفى، لكن الصواب ما جاء عنه وما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام. ولو كان غيره يقوم مقامه لنقل ولو مرة واحدة لبيان الجواز، لكن لما لم يكن غير هذا اللفظ مجزيا عنه لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه كبر بغير هذا. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة عند الجمهور، ويرى الحنفية أنها شرط من شروط الصلاة. شو الفرق بين القولين؟ ما الفرق بين القولين؟ نعم، بينهما فرق ولا ما فيه؟ الآن من أي ناحية الفرق؟ يعني لو صلى ناسيا بغير طهارة أو صلى ناسيا بغير تكبيرة الإحرام، في فرق؟ صلاة تنعقد ولا ما تنعقد؟ لا تنعقد. شو الفرق بينهما؟ شرط لا يسقط إلا مع العجز والركن كذلك. ها؟ لا، أنا أريد الفرق بين الركن والشرط. الجمهور يقولون ركن والحنفية يقولون شرط، شو الفرق بينهما؟ نعم، يعني الركن داخل الماهية والشرط خارج الماهية، وش اللي ترتب على هذا من فائدة؟ نعم، يعني يمكن أن يقول الله أكبر ولم يدخل في الصلاة، يعني هل معنى قول الحنفية أن شرط أنه يمكن يكبر بالبيت مثل ما يتوضأ بالبيت ويجي يصلي؟ نعم نعم، هم يقولون شرط مقارن، لا بد أن يكون مقارن لأول جزء من الصلاة، لكنه شرط وليس بركن. في فائدة خلاف ولا ما في فائدة؟ نعم، في فائدة ولا ما في فائدة؟ يعني لو كبر وحامل نجاسة هذا متنجس ثم قال الله أكبر، يعني وضعه مع نهاية الراء، وضع هذا المتنجس مع نهاية الراء. صلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيح عند من؟ عند الحنفية، لأنه لم يشرع في الصلاة، حمل النجاسة خارج الصلاة. وأما عند الجمهور فصلاة باطلة، لأنه حمل النجاسة داخل الصلاة. مثل أيضا لو غير نيته مع نهاية التكبير يصح عند الحنفية بخلاف الجمهور. مسائل كثيرة مترتبة على مثل هذا الخلاف، فلا بد من الانتباه لمثل هذا. إذا كبر في الصلاة جنس في الصلاة سكت هنيهة ويقول في هذا السكوت دعاء الاستفتاح في الصلاة، والمراد بالصلاة الجنس، فهل يستفتح في صلاة الجنازة مثلا، في صلاة الكسوف، في صلاة العيد، في صلاة قيام الليل، في النافلة، في الفريضة؟ هنا في الصلاة جنس، نعم يستفتح ولا ما يستفتح؟ لأن الصلاة جنس تشمل جميع الصلوات. قد يقول قائل المراد الصلاة التي يتبين فيها هذا السكوت، التي يتبين فيها السكوت. أما الصلاة التي لا يتبين فيها سكوت قد لا تكون داخلة في السؤال، لأنه بعد التكبير ساكت باستمرار، وصلاة الجنازة من هذا النوع، لكن يرد عليه صلاة الظهر والعصر مثلا. نعم، فهل نقول أن صلاة الجنازة يستفتح فيها استدلالا بعموم الخبر في الصلاة؟ هذا يقول ما قول الحنفية في تكبيرة الإحرام، أهي شرط أم ركن؟ عرفنا قول الحنفية أنها شرط والجمهور على أنها ركن، وعرفنا الفائدة المترتبة على هذا الخلاف. صلاة الجنازة فيها استفتاح ولا ما فيها استفتاح؟ بدليل إذا قلنا إذا كبر في الصلاة سكت، في الصلاة جنس الصلاة، وعلى هذا سجود التلاوة عند من يقول أنه صلاة يستفتح ولا ما يستفتح؟ جنس، يستفتح على كلامه. لكن هل المراد بأل هنا الجنس أو العهد؟ نعم العهد، والصلاة المعهودة هي الصلوات الخمس، نعم المفروضة، النوافل ما فيها استفتاح، أو المراد بها الصلاة ذات الركوع والسجود وهي الصلاة المعهودة خلاف الصلوات الطارئة؟ نعم نعم إخوان، نعم المعهودة التي هي الصلوات الخمس وما في حكمها. أما الصلوات غير المعهودة، ما الذي يخرج غير صلاة الجنازة؟ وما في غيرها، في غير صلاة الجنازة سبيها ركوع ولا سجود؟ نعم السجود، سجود عند من يقول بأنه صلاة التلاوة وسجود الشكر لا يدخل. إذا قلنا المراد بالصلاة المعهودة المعروفة بقيامها وركوعها وسجودها، فتخرج صلاة الجنازة فتحتاج إلى دليل خاص، ولا دليل اللهم إلا إذا قيل بأن أل هنا للجنس فيشمل جميع الصلوات فتدخل صلاة الجنازة. سكت هنيهة قبل أن يقرأ، والإشكال لو قلنا أنه فيما يمكن السؤال عنه، والذي يمكن السؤال عنه هو الصلاة الجهرية هي التي يصور فيها السكوت، يرد علينا الصلوات السرية من المفروضات. سكت هنيهة برواية هنية، والمراد زمنا يسيرا، زمنا يسيرا بدليل التصغير هنيهة، هنية في هذا دليل على أنه لا يجمع بين أدعية الاستفتاح، لأنه يترتب على الجمع بينها أن تكون السكتة طويلة. فقلت يا رسول الله، ذا أبو هريرة حريص على الخير، عرف أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بالحرص على الخير، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قد علمت من حرصك على الخير يعني علمت أنك تسأل هذا السؤال من حرصك على الخير. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، يعني يفديه بأبيه وأمه، والتفدية جائزة عند أهل العلم، حصلت منه وله عليه الصلاة والسلام. سمع ولم ينكر. أرأيت، يعني أخبرني سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول، يعني هذا الوقت الذي تسكت فيه بعد تكبيرة الإحرام ماذا تقول فيه؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، باعد بيني وبين خطاياي. المباعدة هنا يعني قبل وقوعها وبعد وقوعها. قبل وقوعها إذا كيف يقول خطاياي؟ كيف ينسبها إلى نفسه ولم تقع منه؟ نعم نعم، يعني باعد يعني قبل وقوعها. نعم، إذن كيف ينسبها إليه خطاياي؟ كيف صارت خطاياه وهي لم تقع؟ نعم، إنه خطأ، يعني الأخطاء المتوقعة، وهذا تعليم للأمة، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام معصوم، وقد يكون فعله لخلاف الأولى بالنسبة له كخطأ غيره، وقد عوتب في ذلك. اللهم باعد بيني وبين خطاياي، يعني اعصمني من الوقوع في الخطأ. هذا قبل وقوعها، وإذا وقعت فامح أثرها بالتنقية الآتية: كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذه مبالغة في الحيلولة بينه وبين وقوع الخطأ، وهذا تعليم لأمته عليه الصلاة والسلام. اللهم نقني من التنقية من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني إذا وقعت نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. والثوب الأبيض هو الذي يظهر فيه الدنس، وهو الذي يفيد فيه التنقية والتنظيف أكثر من غيره. كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس من الوسخ، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أيهما أولى، البداءة بالتنقية أو بالغسل؟ يعني لو قدم قال اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني كما في دعاء نعم جنازة. جنازة مثل هذا ولا في تقديم وتأخير؟ نعم في تقديم وتأخير. أيهما أولى، أن يقدم التنقية أو يقدم الغسل؟ يقدم إيش؟ التنقية. لماذا؟ لأن نعم لو قدم الغسل اقتضى بقاء شيء يحتاج إلى تنقية، لو قدم الغسل. ولذا يقولون التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية. فإذا نقي وتتبعة مواطن الوسخ وأزيلت ثم غسل الجميع غسلا تاما كاملا ما بقي شيء، لكن لو غسل قبل ثم نقيت لاحتمل أن يبقى شيء. ولذا الدعاء في هذا الموضع يقول أبلغ من الدعاء في الجنازة. ولعل من يدرك سر في تقديم الغسل على التنقية في الجنازة والعكس هنا، هذا هو الأصل، لأنه يعني تتبع المواطن مواطن الوسخ فتغسل تنقى ثم بعد ذلك يغسل الثوب، لا شك أن هذه تخلية أولا ثم تحلية. أنت الآن الجدار هذا فيه بقع، بقع لو أردت أن تصبغه صبغ أبيض مثلا فوق هذا اللون وفيه البقع، احتمال يظهر أثر هذه البقع بعد الصبغ، لكن لو أزلت هذه البقع ثم صبغته بالأبيض انتهى الإشكال. ومن هذا إزالة النجاسة من أعضاء الوضوء قبل غسلها. تزال النجاسة إذا وجدت، تزال الأوساخ إذا وجدت قبل الوضوء، لأن التخلية قبل التحلية هذا أمر معروف عندهم. وفي حديث الدعاء للميت اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا، قد يقول قائل أنه بحاجة إلى غسل، نعم لأن الموت موجب للغسل، بحاجة للغسل ثم بعد ذلك ينقى من ذنوبه بدعاء إخوانه له. على كل حال النصوص هذه ليس لأحد أن يعترض عليها، لكن إذا وجد تعليلها وتوجيهها هذا هو المطلوب، لئلا يبقى أدنى إشكال في ذهن الطالب والمتعلم. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. بالماء والثلج والبرد أيهما أفضل للتنظيف، الماء الحار ولا الماء البارد؟ نعم الحار أفضل للتنظيف ولا البارد؟ نعم البارد بدلالة النص أو الواقع. وإذا كان الحار يكون سببا في تليين بعض الأوساخ وإزالتها صار له دور، وإذا كان البارد سبب في تجميد بعض الأوساخ صار الحار أفضل. لكن بالتجربة نعم الحار في الغالب ينبو عن البدن، نعم، وأما البارد لأن البدن إذا جاءه البارد ينقبض ويصير فيه شيء من الخشونة التي تكون في الغسل أبلغ. هذا ملاحظ ولا ما هو ملاحظ؟ يعني البارد لما تغسل ماء حار مثلا، نعم، مرور الماء الحار على البدن لا يؤثر في البدن تأثير الماء البارد الذي يجعل البدن ينكمش معه فيصير في تجاعيد، لأن الشيء الأملس، نعم، الشيء الأملس تنظيفه أشق ولا أسهل من الخشن؟ لأن الماء البارد حينما يرد على اليد مثلا ما في شك أنها تنكمش، يصير فيها شيء من الخشونة، ما هي مثل الماء الساخن اللي يمر ولا يأثر. ولذا حتى في التجربة يقولون البارد أقوى في التنظيف من الحار. وقد التمس هنا مناسبة أن الذنوب لها حرارة، حرارة وحرارتها يناسب تنظيفها بهذه الأشياء الباردة بالماء والثلج والبرد. وإذا توالت هذه المنظفات أكثر من منظف، ثلاثة منظفات، هل يبقى من الدرن شيء؟